بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فيسعد إخوانكم بمؤسسة أبها الحديثة أن يقدموا لكم هذه المحاضرة، والتي هي بعنوان
ذر في صور الرجال
لفضيلة الشيخ سعد الحجري.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه تسليمًا كثيرًا، وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهاجه وسلك طريقه إلى يوم القيامة. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح العمل، وأن يتجاوز عنا جميعا سيء العمل، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. عنوان درسنا لهذه الليلة ذر في صور الرجال. خلق الله تبارك وتعالى الخلق لطاعته، يأتمر بأمره ويقول سمعنا وأطعنا، وينتهي عن نهيه ويقول سمعنا وانتهينا، ويصدق خبره ويطبق حكمه، لأن الطاعة نور في القلب وبياض في الوجه وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق. ولأن الطاعة هي الفطرة التي فطر الإنسان عليها، لا تبديل لخلق الله. فطر الإنسان على الطاعة، فلا يجوز له أن يغير فطرة الله التي فطره عليها. فأقم وجهك للدين القيم، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويقول صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، أي على الإسلام، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه، أي يخرجانه من الفطرة وهي الإسلام إلى اليهودية، أو ينصرانه أي يخرجانه من الإسلام إلى النصرانية، أو يمجسانه أي يخرجانه من الإسلام إلى المجوسية. ولنعلم بأن الطاعة هي الجبلة التي جبل عليها الإنسان ليكون بشرا سويا. والدليل على ذلك أننا لا نجد كلفة ولا نجد مشقة إذا أدينا طاعة الله، لأننا خلقنا لذلك، وما جعل الله تعالى علينا في الدين من حرج، وإنما يسر لنا أمور ديننا ولم يكلفنا ما لا طاقة لنا به. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وفي الحديث القدسي يقول الله تبارك وتعالى: خلقت عبادي حنفاء، أي على جبلة الإسلام، خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. والطاعة يجب علينا أن نعلم بأنها حق الله تعالى علينا، وحق الله فخر لنا أن نؤديه، وواجب علينا أن نؤدي حقه تبارك وتعالى علينا، لأن حقه علينا عظيم، وفضله علينا عميم، وفخر والله للعبد أن يؤدي حق ربه عليه، لأن الله تعالى هو الغني ونحن الفقراء، ولأن الله تعالى شرع العبادة لتكريمك، لأنه تبارك وتعالى لا ينتفع بطاعة مطيع ولا يتضرر بمعصية عاصي. لو أن الخلق جميعا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك الله شيئا، ولو أن الخلق جميعا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك في ملك الله شيئا، وإنما هي الأعمال يحصيها الرب عز وجل لأهلها ثم يوفيهم إياها يوم القيامة. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الطاعة هي رسالة الرسل التي أرسلهم الله تعالى بها إلى الناس، ما أرسلهم من أجل أن يعلموا الناس الزرع، ولا أرسلهم من أجل أن يعلموا الناس التجارة بالأموال، ولا أرسلهم من أجل أن يعلموا الناس تشييد المنازل والعمائر، وإنما أرسلهم من أجل أن يعلموا الناس طاعة الله، وأن يدعوهم إلى طاعة الله تبارك وتعالى يعلموهم ذلك. يبشرون من أطاع الله عز وجل، يبشرونه بجنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. يبشرون من أطاع الله عز وجل بشباب أبدي لا يهرم، ويبشرونه بصحة أبدية لا تسقم، ويبشرونه بغنى أبدي لا يكون بعده الفقر، ويبشرونه بحياة أبدية ليس بعدها موت، وينذرون من ترك هذه الطاعة التي أمر بها، ينذرونه العذاب الأليم والعقاب المقيم. الطاعة أيها الإخوة نعيم في الدنيا ونعيم في الآخرة، تتنعم به القلوب وتتوسع به الصدور وتتلذذ به الأفئدة. إن القلوب إذا تنعمت تنعم البدن كله. يقول صلى الله عليه وسلم في نعيم مجالس الذكر: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. والله نعيم رياض الجنة، الجنة نعيم ومجالس الذكر نعيم. قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. ويقول صلى الله عليه وسلم في نعيم الذكر: لئن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ويقول صلى الله عليه وسلم في نعيم الصلاة: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. ويقول صلى الله عليه وسلم في نعيم الصيام: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ورضي الله عن معاذ بن جبل يوم أن ودع الدنيا بالدموع، قالوا: يا أبا عبد الرحمن لماذا تبكي وأنت صاحب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لطالما يوما من الأيام قال: يا معاذ إني أحبك، إني أحبك، يا معاذ إني أحبك. وترى نادرا يقول عليه الصلاة والسلام لأحد إني أحبك، وإن كان صدره سليم على الناس عليه الصلاة والسلام ويعلم الناس سلامة الصدر، لكن قليل أن تجد في الأحاديث: يا فلان إني أحبك. لكنه قال لمعاذ: يا معاذ إني أحبك. وكثيرا ما كان يردفه على الحمار خلفه، وكثيرا ما كان يسرد عليه المواعظ والوصايا. وقال له يوما من الأيام: تأتي يوم القيامة تتقدم العلماء برتوة، أي برمية حجر، كل العلماء خلفك يوم القيامة. ومع هذا يبكي رضي الله عنه ويودع الدنيا بدموعه، فيقولون له: يا أبا عبد الرحمن لماذا تبكي؟ قال: أبكي على ماذا؟ على لذة الدنيا. هل عرف الناس هذه اللذة التي بكى عليها معاذ عندما ودع الدنيا؟ قال: أبكي على مفارقة قيام الليل أيام أو ليالي الشتاء الباردة، وأبكي على مفارقة صيام الصيف في الأيام الطويلة الحارة، وأبكي على مفارقة الصالحين، وأبكي على مفارقة مجالس الذكر. وقال أحد السلف: مساكين، والله صدق مساكين، قال: مساكين أهل الدنيا، خرجوا من الدنيا وما ذاقوا ألذ ما فيها، لا يعرفون ما هو اللذيذ في هذه الحياة الدنيا. مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا ألذ ما فيها، قالوا: وما ألذ ما فيها؟ قال: طاعة الله عز وجل. وقال محمد بن المنكدر: لم يبقى من لذة الدنيا إلا صلاة الجماعة وصلاة الليل ومصاحبة الصالحين. ويقول ابن تيمية: إنها لتمر بي ساعات أجد فيها نعيم، يعني نعيم العمل الصالح، نعيم القربة إلى الله عز وجل، أجد فيها نعيم أقول: إن كان نعيم الجنة مثل هذا النعيم فإنه نعيم عظيم، فإنه نعيم عظيم. وقال: من عاش الملك فترة من الزمن ثم عاش الطاعة فترة من الزمن، لو يعلم الملوك وأبناء الملوك على ما نحن عليه من اللذة والنعيم لجالدونا عليه بالسيوف. ولنعلم أيها الإخوة بأن الطاعة نعيم في الآخرة، والدليل على ذلك أن أسماء أبواب الجنة بأسماء الطاعات، بأسماء الطاعات. باب في الجنة اسمه باب الصلاة، والصلاة طاعة، وباب في الجنة اسمه باب الريان، وهو باب الصيام، وباب في الجنة اسمه باب الصدقة، وباب في الجنة اسمه باب الجهاد. بل وغرف الجنة تبنى لأهل الأعمال الصالحة، لأهل الطاعات. إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. لمن يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام. الكلمة الطيبة صدقة، عمل صالح. لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وواصل الصيام وصلى بالليل والناس نيام. بل وغراس الجنة تغرس بالأعمال الصالحة. قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. وقال في حديث الإسراء لما لقي إبراهيم عليه السلام قال: يا محمد أخبر أمتك أن الجنة طيبة، وأنها قيعان بمعنى واسعة، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بل وقصور الجنة تبنى بالأعمال الصالحة، فإن من صلى من الليل والنهار 12 ركعة غير الفريضة بنى الله تعالى له بيتا في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، 4 قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الغداء. وقال صلى الله عليه وسلم: من قرأ قل هو الله 11 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. وما دام العمل الصالح دامت اللذة، وإذا انقطع العمل الصالح انقطعت اللذة. وإن من حكمة الله عز وجل أنه جعل المدافعة، أي مدافعة الصالحين بالطالحين، مدافعة أهل الخير بأهل الشر، وابتلى الناس بالخير وابتلاهم بالشر. وأول عاص عصى الله عز وجل، وأول مخلوق عصى ربه هو الشيطان. لم يسبق الشيطان إلى المعصية أحد، بل هو أول عاص عصى ربه تبارك وتعالى، وعليه مثل أوزار من جاء بعده من أهل المعاصي إلى يوم القيامة. وانظر كم بعده من العصاة، كم بعده من العصاة وعليه مثل أوزارهم يأتي بها يوم القيامة، لأنه الذي دعاهم إلى تلك المعاصي. وقد استحق الشيطان بهذه المعصية اللعنة، وترى اللعنة هذه تراها عقوبة من 4 عقوبات لقاطع الرحم، والله عز وجل عاقب بها إبليس، لكن عاقب قاطع الرحم بكم؟ 4، منها عقوبة إبليس. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. واللعنة على إبليس من الله، واللعنة على قاطع الرحم من الله، واستحق الشيطان بهذه اللعنة 10 عقوبات، لعنة واحدة 10 عقوبات. العقوبة الأولى الطرد من السماء، العقوبة الثانية الطرد من الجنة، العقوبة الثالثة الحرمان من جوار الرب، العقوبة الرابعة الحرمان من مصاحبة الصالحين كان مع الملائكة، العقوبة الخامسة لا تقبله السماء، كلما اقترب من السماء أحرق، السماء ما تقبله أبدا، وليس له في السماء حظ ولا نصيب، كان حظه ونصيبه قبل المعصية، لكن أما بعد المعصية فلا حظ ولا نصيب له في السماء. نعم، ولا تقبله الأرض، أين هو؟ البحر، عرشه على البحر، عرشه على البحر. قال أحد الأخوة كنت مسافر في طائرة في الليل، قال وإذا بالنجوم تنهال على محيط من المحيطات، قال واستغربت لماذا هذه النجوم تنهال على هذا المحيط، قال فلما فتشت فوجدت بأن عرش الشيطان على البحر، فهي تنهال عليه من السماء، تنهال عليه من السماء. نعم، حتى الأرض ما تقبله، إذن هذه العقوبة السادسة، والأرض لا تقبله. جميع المخلوقات تبغض حتى العصاة، إذا ذكر العاصي قال إيش؟ قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تعوذ بالله من الشيطان، من بغضه للشيطان. ما أحد يحب الشيطان، ولا أحد صديق للشيطان، فلا أحد يحبه، بل جميع المخلوقات تبغضه. العقوبة الثامنة حرم الله عليه الجنة، فليس له حظ ولا نصيب في الجنة بعد المعصية. العقوبة التاسعة حرم الله عليه التوبة، فلا حظ له في التوبة ولا سبيل له إلى التوبة، بل حرمها الله عز وجل عليه. العقوبة العاشرة جعله الله تعالى خالدا مخلدا في النار. بماذا؟ بلعنة واحدة. وإن أول معصية عصى بها الشيطان ربه هي معصية الكبر، إن أول معصية عصى بها الشيطان ربه هي معصية الكبر، وأوبقت هذه المعصية دنياه، وأوبقت أخراه، وجعلته شقيا من الأشقياء، بل وقائدا من قواد الشقاء، يقود الناس إلى الشقاء. وقدع الشيطان أتباعه إلى الاتصاف بصفة الكبر، ففسدت القلوب، وظهرت العيوب، وكثرت الذنوب، واستحق الناس بذلك المرهوب، وأتعب المتكبر نفسه، لأن حملها ما لا تطيق، عظمة عظمة، يتصور بأنه يملأ ما بين السماء والأرض، وما علم بأنها أقل من حشرة بين السماء والأرض، فأتعب والله المتكبر نفسه، لأنه كلف نفسه ما لا تطيق. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجساد، بل وأتعب الناس عندما تطاول عليهم، وعندما احتقرهم، وعندما ضيع حقوقهم، فالمتكبر ضيع حقه، والمتكبر ضيع حقوق غيره من الناس، بل وضيع حق الله عليه. الكبر هو الذي دعا المستكبر أن يترك الدعاء فلا يدعو، تجد المتكبر الناس يدعونه ما يدعو من الكبر الذي في صدره، فالكبر دعا هذا المستكبر إلى ترك الدعاء فلا يدعو مع هؤلاء إذا دعوا مع حاجته إلى ربه. ومع أنه لا يستغني عن الله عز وجل طرفة عين، ومع أنه مضطر إلى الله عز وجل. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الكبر هو الذي دعا المتكبر، دعا المتكبر صاحب المال، لأن الغالب بأن سبب الكبر المال أو الجاه أو المنصب أو ما شابه ذلك. فالكبر هو الذي حمل المتكبر صاحب المال وصاحب الجاه إلى ترك صلاة الجماعة. لما؟ لأنه غني ولا يرى بأن يخالط الفقير في المسجد، ولأنه يرى بأنه سيد فلا يرى بأنه يخالط المسجود في المسجد، فحمله الكبر بماله وبمنصبه إلى عدم الإتيان بصلاة الجماعة. ونسي هؤلاء المتكبرون أن الله لا ينظر إلى الصور ولا إلى المناصب ولا إلى الأموال، ولكن ينظر إلى القلوب والأعمال. ونسي هؤلاء المتكبرون أنه لربما وجد إنسان أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له، ليس ثيابه حسنة وليس له منصب، ثيابه مشققة غبرة ويعني فقر، ومع هذا لو أقسم على الله تعالى لأبره. ونسي هؤلاء المتكبرون أن أصحاب الأموال يوم القيامة يؤخرون عن دخول الجنة 500 سنة بعد الفقراء. ونسي هؤلاء المتكبرون الذين تكبروا لعظمة في نفوسهم وأبوا أن يؤدوا الصلاة جماعة في المسجد، أو أبوا أن يؤدوا الطاعة لله، نسوا أن هناك شاب خرج إلى بلاد الكفار، قاتل الله الكفار ودرس عندهم ورجع إلى أهله، وأول من استقبله في المطار والده وفرح به، قال: يا أبي أعلنها لك وأنا في المطار، الصلاة اللي كنت تعرفها مني تراها محيت، لا تكلفني بصلاة من هذه الساعة. وأخذه إلى المنزل وقال: يا ولدي الصلاة الصلاة. فأقسم هذا الولد ألا يسجد لله سجدة. هذا كبر. أتدرون ما الذي حصل؟ ابتلاه الله عز وجل بصداع في رأسه يأخذ جميع الحبوب وجميع الأبر ما يهدأ، فإذا سجد هدأ الصداع الذي في رأسه، إذا سجد هدأ الصداع. فكانت أغلب حياته كلها سجود، لكن طاعة وإلا ليست طاعة ولا يؤجر عليها. كان يدعى إلى السجود أجرا فأبى، فعاقبه الله عز وجل بهذا الصداع، فكان يسجد من باب أن يخفف آلام نفسه وأن يخفف الصداع الذي في رأسه. إن الكبر أيها الإخوة هو الذي حمل كثير من الناس إلى ترك السنة والإلقاء بها عرض الحائط. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يأكل بشماله، والأكل بالشمال حرام لا يجوز إلا من قطعت يده اليمنى أو تعطلت يده اليمنى، جاز له أن يأكل بشماله للضرورة، أما ما لم يكن مضطرا إلى ذلك فحرام عليه أن يأكل بشماله، لأن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. فقال صلى الله عليه وسلم لهذا الذي يأكل بشماله، قال: كل بيمينك. نهاه أن يأكل بشماله، قال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع، من شدة الكبر. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، بمعنى لعلك لا تستطيع إلى الأبد. دعا عليه فوقعت الدعوة، فما رفع يده إلى فمه كانت كالخشبة بجانبه ممسوحة. قال: لا استطعت. ما منعه إلا الكبر. الكبر أيها الإخوة هو الذي يمنع الناس أن يحضروا مجالس العلم، يمنع كثير من الناس أن يجلس مع العلماء، ويمنع كثير من الناس أن يلاحق مجالس العلماء، ويمنع كثير من الناس من أن يجلسوا بين أيدي العلماء، يمنعهم. ورحم الله من قال: لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. نعم، لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. وقد ورد أن هارون الرشيد جاء إلى الإمام مالك وقال: يا مالك، أريد منك علما خاصا لي، باعتبار أمير المؤمنين، قال: ما أستطيع خالط الناس. قال الإمام مالك: اجلس مع الناس وتعلم مع الناس، أما دروس خصوصية عندي ما عندي دروس خصوصية. فجاءه وضرب عليه الباب، فقال: من بالباب؟ قال: هارون. فتأخر الإمام مالك يتهيأ للدرس، يتهيأ للحديث، ما يتهيأ لهارون، يعني يتهيأ بالثياب للدرس لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء إليه فقال: تأخرت علي. قال: نعم، أخرني أنني أردت أن أعد نفسي عند إلقاء لحديث النبي تأدبا مع الحديث، يعني ترى ما لبست ثيابي من أجلك ولا تزينت من أجلك، من أجل الحديث. ثم قال: أريد درسا. قال: لا، اجلس مع الناس. فجاء هارون الرشيد وجلس مع الناس على كرسي، فلما رآه الإمام مالك على الكرسي أول حديث عرضه على الناس قوله صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه. لكن مع هارون الرشيد، هارون الرشيد ذكي، من تواضع لله رفعه. ففطن هارون لذلك فقال: اسحبوا الكرسي من تحتي. فسحبوا الكرسي من تحته ثم جلس مع الناس. الكبر أيها الإخوة هو الذي حمل كثير من الناس إلى أن يسبلوا ثيابهم تحت أكعبهم، حتى أصبحوا يمسحون الأرض مسحا ويكنسونها كنسا، يدنسون ثيابهم النظيفة. وما تدنست الثياب النظيفة إلا بعد تدنس القلوب، ولو كانت قلوب أولئك نظيفة لكانت ثيابهم نظيفة. والإسلام دين النظافة، والله جميل يحب الجمال، ولذلك أمر الرجل بأن يرفع ثوبه فوق كعبه حتى لا يتدنس. ولكن الكبر حمل كثيرا من الناس إلى أن ينزلوا ثيابهم تحت أكعبهم، ولذلك يقول الله تبارك وتعالى كما سمعنا في قراءة الإمام من وصايا لقمان الحكيم: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقال صلى الله عليه وسلم: من تعظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان. وقال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. ولنعلم أيها الإخوة بأن الكبر مفتاح لكل شر ومغلاق لكل خير، منه ما يكون تكبرا على الله تعالى، وذلك برفض أمره. اللي ما يلتزم بأمر الله متكبر، إذا جاء أمر من الله عز وجل ولم يلتزم بأحد فهو متكبر، ما منعه إلا الكبر. لا يلتزم بأمر الله ولا ينتهي عن نهي الله يقع في نهي الله، ولا يصدق خبر الله ولا يطبق حكم الله، بطر الحق ورده ولم ينقاد ولم يستسلم لله عز وجل، وإنما أعرض عن ذلك، فهذا كبر. ومن هذا النوع كبر النمرود الذي قال الله تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. وش قال المتكبر؟ قال: أنا أحيي وأميت. قال: أنا أحيي وأميت. كيف تحيي وتميت؟ قال: أحضر رجلين كلاهما حكم عليه بالقتل، فأستبقي أحدهما بعد الحكم عليه بالقتل فأكون قد أحييته، وأقتل الثاني فأكون قد أمته. لكنه مع إبراهيم الخليل أعطاه آية تحير عقله فيها حتى سكت. قال: إن الله يأتي بالشمس من المشرق ما دام أنك تقول تحيي وتميت، إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ومن هذا النوع التكبر على الله عز وجل تكبر فرعون الذي قال: ما علمت لكم من إله غيري. ما أعلم بأن بشرا ادعى الألوهية إلا فرعون، وما أعلم بشرا آخر ادعى الألوهية غيره. وقال: أنا ربكم الأعلى. وقال: يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ كل ذلك بالتكبر والعجب. نعم، ولذلك جبريل عليه السلام لما يعني أدرك الغرق فرعون كان يأخذ من طين البحر ويدس في فم فرعون. لماذا؟ قال: أخشى أن يقول كلمة فيرحمه الله بها. هل فرعون آذى جبريل؟ ما آذاه بكلمة، ولا آذاه بفعل، ولا آذاه بتعامل. فلما يقول جبريل ذلك؟ غيره على دين الله، غيره على التوحيد. يوم أن يقول فرعون: أنا ربكم الأعلى، ويقول: ما علمت لكم من إله غيري، غيره عند جبريل عليه السلام. من هذه الغيرة قال: كنت آخذ يعني طين البحر فأضعه في فم فرعون، أخشى أن يقول كلمة بعد هذه المقالة فيرحمه الله عز وجل بها. نعم، فهذا من تكبره. ولذلك سلط الله عز وجل على الاثنين أحقر المخلوقات، سلط على النمرود النامس الصغير هذا اللي أنت في كفك هذا بتأخذ لك 200، لكن واحدة هذا المتكبر سلط الله عليه بعوضة سامته سوء العذاب فترة من الزمن طويلة. وسلط الله عز وجل على المتكبر الثاني الجراد والقمن والضفادع والدم، آيات مفصلات من أضعف المخلوقات. ومن التكبر أيها الإخوة ما يكون تكبرا على الرسل عليهم الصلاة والسلام، وذلك بأذيتهم بالقول أو أذيتهم بالفعل أو التطاول عليهم أو الاستهزاء بهم أو مخالفتهم أو معارضتهم أو ما شابه ذلك. ومن هذا تكبر فرعون وقومه، قالوا: أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون؟ يقولون: كيف نؤمن لموسى وهارون والذين تحت يد موسى وهارون عبيد من عبيدنا معبدون عندنا؟ ومن ذلك مقولة أهل مكة وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يقولون: لماذا هذا القرآن الذي نزل على محمد لماذا لم ينزل على من هو أعظم منه؟ لماذا لم ينزل على الوليد بن المغيرة من مكة، أو لم ينزل على عروة بن مسعود الثقفي من الطائف من الطائف؟ ومن ذلك كذلك مقولة مسعود ابن عمرو بن عمير وهو من وجهاء ثقيف، عندما صعد صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وعرض عليهم دعوته فقال هذا الرجل: أما وجد الله رسولا غيرك يرسله؟ يعني ما وجد إلا أنت، ما وجد أحد غيرك يرسله؟ من باب الاحتقار ومن باب التكبر عليه صلى الله عليه وسلم. ومن التكبر أن يتكبر على الخلق، وهو الذي ورد في الحديث: غمط بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق وغمط الناس. ومن هذا تكبر الشيطان لما أمره الله تبارك وتعالى بالسجود: اسجد لآدم، أد التحية لآدم، هذا مخلوق جديد ويستحق التحية. وكانت التحية في الزمن الماضي كانت السجود، كسجود إخوة يوسف له، وهو سجود تحية وليس سجود عبادة. أما سجود العبادة فلا يكون إلا لله وحده، فأمر بأن يؤدي التحية لآدم فأبى وتكبر ولم يسجد، وقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فلعنه الله وعذبه بكبره. ولنعلم أيها الإخوة بأن التكبر لا يكون إلا لواحد، التكبر لواحد لا ثاني له أبدا. لكن انظر في المجتمع كم المتكبرون، هم والله أذلة، ما هم متكبرون، هم متكبرون في أنفسهم لكن عند الله أذلة كما سيأتي معنا إن شاء الله. نعم، التكبر لواحد لا ثاني له، لا يكون التكبر لملك مقرب. والله ما تكبر جبريل، قال عليه الصلاة والسلام: مررت بجبريل وإذا به كالحلس البالي، الحلس البالي من شدة خوفه من الله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم: يا جبريل ما رأيت ميكائيل ضاحكا منذ أن عرفته. قال: يا محمد ما ضحك جبريل منذ أن خلقت النار، منذ أن خلق الله النار ما ضحك أبدا. هؤلاء وهم عظماء عند الله عز وجل، خلقهم عظيم وعملهم عظيم ومكانهم عظيم، ومع ذلك ما تكبروا. فليس تكبر لملك مقرب ولا لنبي مرسل. ما علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تكبر في يوم ما من الأيام، يمشي في الطريق فتعترضه المرأة وتطلب منه أن يجيب على سؤالها فيعدل معها ثم يجيب على سؤالها، ويأتي الصغير ويأخذ بيده فيمشي معه ويتعامل مع الناس تعامل متواضع. وما علمناه صلى الله عليه وسلم تكبر في يوم ما من الأيام. إذن ليس التكبر إلا لواحد لا ثاني له، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، وإنما لله وحده لا شريك له. قال الله عز وجل: وله الكبرياء، وله الكبرياء. له اللام هذه تسمى إيش؟ الاختصاص، أي أن التكبر خاص بالله عز وجل. وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، وهو العزيز الحكيم. ويقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما عذبته، وفي رواية ألقيته في جهنم. ولنعلم أيها الإخوة بأن الكبر كبيرة من الكبائر وموبقة من الموبقات، حرمه الله عز وجل بجميع أشكاله وألوانه، ولم يبح إلا في حالة واحدة، لأن الغضب ممنوع لكنه يكون، يعني الغضب منهي عنه لكنه قد يكون محمود، الحسد منهي عنه لكنه قد يكون محمود، الحرص منهي عنه لكنه قد يكون محمود، الكبر منهي عنه لكنه قد يكون محمود. متى يكون الكبر محمودا؟ إذا كنت أمام عدوك. أما إذا كنت أمام عدوك تكبر على الكفار، أما على المسلمين فإياك أن تتكبر على المسلمين، أما على الكفار فتكبر. وقد أعلن الله عز وجل الحرب على المتكبرين فأبغضهم ولم يحبهم. قال تعالى: لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. بل ولنعلم بأن الكبر طريق إلى الغواية وحرمان من الهداية، إنه صد عن سبيل الله، وإنه طريق إلى سبيل الشيطان. قال الله تعالى: سأصرف. السين هذه ليش؟ للتحقيق، أي هذا الأمر متحقق. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. والتكبر موجب لعذاب الله وطريق إلى جهنم. يقول الله تبارك وتعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. ويقول صلى الله عليه وسلم: من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر كبه الله تعالى على وجهه في النار. وقال: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. العتل معناه هو الفظ الغليظ الجافي، لتعامله جافي. وأما الجواض فهو الجموع المنوع، يعني اللي يجمع ويمنع، يجمع المال ويمنع نفقته، أو أنه الذي يختال في مشيته. وفي الحديث احتجت النار، يعني اختصمت الجنة والنار. الجنة تقول يا ربي في الضعفاء والفقراء، والنار تقول في الجبارون والمتكبرون. فقال الله عز وجل للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء. الكبر أيها الإخوة حرمان من الجنة، والجنة مطلب، والنفوس تشتاق لها قبل أن تراها، ونحن نعلم عنها يقينا، لكن كيف إذا رآها الإنسان يقينا، وكيف إذا تحقق له حق اليقين فيها؟ فالكبر حرمان من دخول الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. اللهم سلم يا رب، اللهم سلم يا رب. تدرون ما الذرة؟ لا ترى بالعين المجردة، الذرة لا ترى بالعين المجردة. من منا ليس في قلبه مثقال ذرة من كبر إلا فيها طير ما عدها ذرة، ويمكن كيلوات من كبر. نسأل الله اللطف. لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، من كبر. ويقول صلى الله عليه وسلم من برئ من الكبر والغلول والدين دخل الجنة. من برئ من الكبر والغلول والدين دخل الجنة. ولنعلم أيها الإخوة بأن الكبر سبب من أسباب الخسف، سبب من أسباب الخسف، لأن أصلا صاحب الكبر دائما يتعاظم، يتصور بأنه فوق الأرض أو بأنه يعني في السماء، فعاقبه الله بنقيض قصده إذ خسف به الأرض، تصور بأنه أعلى من الأرض فخسف الله به. وها هو قارون الذي أنعم الله عليه بنعم جليلة وأعطاه من المال ما لا يعد ولا يحصى، حتى أن مفاتيح خزائنه لتنوء بالعصبة أولو القوة، إذ قيل أن البغال التي كانت تحمل المفاتيح قيل 40 بغلة لتحمل المفاتيح. كيف بالأموال؟ كيف بالأموال؟ لما أعطاه الله عز وجل هذه الأموال قال إنما أوتيته على علم عندي، مثل ما يقول كثير من الناس، يقول تراني أخذتها بمرجلتي، مرجلتي إلا قل بفضل الله علي، ولا والله أنك خرجت من بطن أمك ما معك شيء، حتى الثوب ما هو على ظهرك، لكن الله الذي رزقك وقد كنت فقير وقد كنت حقير ولم يكن عندك من المال شيء، فرزقك الله عز وجل، قال خدتها بعضدي أو خدتها بشطارتي أو خدتها، لا، الله عز وجل هو الذي أعطاك. قالها قارون، قارون قال إنما أوتيته على علم، وفي رواية أنه أو يكون المعنى الآخر أي أن الله ما أعطاني إلا وقد رضي عني. وهذه مقالة عند كثير من الناس، إذا شافوا فلان عنده كثير من المال قالوا ما أعطاه الله إلا قد رضي عنه. إذن على هذه المقالة ماذا قال الله عن موسى؟ ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وقارون قال وإن وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولو القوة. على هذه النظرية رضي الله عن قارون وغضب على موسى، على هذه النظرية. وعلى هذه النظرية أبي بن خلف كان تاجر أهل مكة، والرسول عليه الصلاة والسلام يخرج الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 مرات في شهرين لا يوقد في بيته نار، وربط على بطنه الحجر والحجرين من شدة الجوع. على هذه النظرية هذا ليس بصحيح. هذه مقالة قارون، إنما أوتيته على علم، وخرج على قومه في زينته متبخترا متكبرا يجر ثيابه في الأرض، أخذه الزهو والعجب والغرور، فخسف الله به وبداره الأرض، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. وفي الحديث بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل رأسه يختال في مشيته خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. إن الكبر أيها الإخوة هلاك، يملي الله تعالى لصاحبه حتى إذا أخذه لم يفلت. وحق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه، حق على الله عز وجل لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. قريش بلغ بها من الغرور والزهو إلى أنهم قالوا نخرج إلى يوم بدر من أجل أن تسمع بنا إيش العرب، وإيش تسمع بكم العرب؟ قالوا نعم نخرج من أجل أن تسمع بنا العرب، يبقى لنا هيبة ويبقى لنا سطوة وهيمنة على العالم. فماذا حصل لها؟ بل هزمت شر هزيمة، وحصل لهم ما حصل، وأصبحت قريش لا ميزان لها الهيبة. نعم أقول أيها الإخوة، نعم إن الكبر إنه هلاك، والله يملي حتى إذا أخذ فلا يفلت. كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ناقة اسمها العظباء، وكانت هذه الناقة دائما سابقة ما تسبق، سابقة ما تسبق، وكان الصحابة يفتخرون بسبقها. جاء يوم من الأيام أعرابي بدوي على قعود له، فسابق العظباء فسبقها، فشق ذلك على الصحابة وضاقت صدورهم. قال صلى الله عليه وسلم حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه، هذا حق ألا يرتفع شيء إلا وضعه. وإن كذلك لنعلم أيها الإخوة أن الكبر أنه ذل وصغار، ذل وصغار يوم القيامة. يأتي المتكبرون يوم القيامة على صور الذر، يطأهم الناس من الصغار. وسبحان الله، يعني شوف الحكمة، ما الحكمة من مجيء المتكبر على صورة الذر؟ لأن كان يرى الناس إيش؟ كالذر، كان يرى الناس في الحياة الدنيا كالذر، وكان يستصغر الناس، وكان يحتقر الناس، وكان يستذل الناس، فكان يوم القيامة صغير، وكان يوم القيامة ذليل. وترى يوم القيامة يأتي رجل، لكن يأتي بصغر إيش؟ بصغر الذرة. وتصور يوم أن يأتي رجل بهيئته، بيديه ورجليه وصورته على صورة الذرة. الآن بعض الناس إذا رأيته صغير يعني نصف متر، تستغرب ولا ما تستغرب؟ كل الأنظار تتجه له، كيف إذا جاء يوم القيامة على صورة ذرة؟ على صورة ذرة. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر على صور الرجال، ويغشاهم الذل من كل مكان، يساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس، تعلوهم نار الأنيار، يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال. وإذا أردنا أيها الإخوة أن ندفع هذا الكبر فإننا ندفعه بأمور. الآن نأخذ العلاج لهذا المرض، ندفعه بأمور. الأمر الأول النظر في آيات القرآن التي بيّنت حقيقة الكبر وعاقبة المتكبرين، والتدبر والاتعاظ. فإن الله ما أنزل القرآن إلا للتدبر والتذكر والعظة والاعتبار، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وليتذكر أولو الألباب. والأمر الثاني أننا نتدبر أحاديث السنة التي أخبرتنا عن حقيقة المتكبر وعاقبة الكبر وما أعده الله تبارك وتعالى للمتكبرين. وقد أورد لنا صلى الله عليه وسلم حقائق كثيرة، ذكرت بعضها وبعضها لم أذكره. وقد قال عليه الصلاة والسلام نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. الأمر الثالث أن ننظر إلى عاقبة المتكبرين في العصور الماضية وفي العصور الحاضرة، وأن الله تعالى أمهلهم ولكنه لم يهملهم، وأنه أملى لهم وأخذهم بعد ذلك أخذا عزيزا. أولئك الذين كانوا يغمطون الناس حقوقهم ويحتقرونهم، ومن ذلك أبو جهل الذي قيل له في غزوة بدر: يا أبا الحكم، العير انفلتت من محمد، وغرضنا من الخروج هو أننا نفك العير، يعني الإبل المحملة، نفكها من يد محمد وقد انفكت، نرجع إلى مكة. انظر للكبرياء والغطرسة. قال: والله لا نعود إلى مكة حتى نرد ماء بدر فننحر الجزور. طبعا اللي يقول نذبحها قعدان هذا كذلك فيه شوية زهو، لأن أصلا الإبل فيها إيش؟ فيها زهو، الإبل فيها زهو وفيها غطرسة، حتى أهلها عندهم غطرسة، أما أهل الغنم تراهم عندهم سكينة وعندهم تواضع. لا صحيح، ورد حتى في الحديث أهل الإبل هؤلاء متكبرين كتكبر الإبل، وأهل الغنم متواضعين كتواضع الغنم. فيقول ننحر الجزور من شدة الكبرياء، فننحر الجزور ونشرب الخمور وتضرب القينات على رؤوسنا بالطبول وتسمع بنا العرب، خرجوا بطرا ورئاء الناس. فعاقبه الله تعالى بأشد عقوبة إذ خرج ولم يعد إلى مكة. ومن قتله؟ قتله أصغر من في الجيش، ليس هناك أصغر من هذين الشابين اللذين قتله. قال عبد الرحمن بن عوف: كنت بين شابين صغيرين احتقرت نفسي بينهما، وكنت أود أني بين اثنين أكبر منهم. قال: فاحتقرت نفسي بينهما. قال: فقال الذي من على يميني: يا عم، هذا الصغير الصقر هذا، قال: يا عم. قال: نعم. قال: أين أبو جهل؟ والله همه عالية، ما قال واحد طارف، قال: أبو جهل الكبير هذا، نعم، رأس الكفر. قال: أين أبو جهل؟ شوف حتى همم شباب الصحابة همم إيش؟ عالية، ما هو في الفشفاش والبطاطس، همم عالية عالية. قال: يا عم، أين أبو جهل؟ أين أبو جهل؟ قال: وماذا تريد به؟ قال: سمعت أنه يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لئن رأيته، والله أنه صادق وفعلا طبق، قال: والله لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. يقول: يمكن يقتلني لكني سأبذل معه. قال: ولما انتهيت من كلامي مع هذا، وإذا بالثاني الذي من على يساري، وإذا به يقول: يا عم. قلت: نعم. وإذا به نفس المقولة. قال: أين أبو جهل؟ قال: فأخبرتهما وقلت: أرأيتما ذاك الرجل؟ قال: نعم. قال: هو أبو جهل. قال: فانطلقا كالصقرين، كل منهما يريد أن يسبق الآخر على قتله. قال: فوصل في آن واحد وضرباه ضربة واحدة، ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، كل منهما يقول: قتلته. قال: هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. قال: أرياني فعمل تحليل نبوي. قال: كلاكما قتله. أصغر من في الجيش لأنه منتفش كبير. من الذي حز رقبته؟ أصغر جسم في الجيش، ما فيه أقصر منه رضي الله عنه، أصغر جسم. من هو؟ عبد الله بن مسعود. يعني سبحان الله، يعني صغر الله أبو جهل ولا يزال في الدنيا أبا جهل. فجاء عبد الله بن مسعود وركب على صدره، قال وحز رأسه، قال: على من الدار؟ قال: عليك يا عدو الله. قال: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم. ما خلى الكبرياء حتى هو بيموت، هو إلى الهلاك إلى يزال يا رويع الغنم. قال: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم. فحز رقبته حتى أجهز عليه. ومما يذكر بأن رجل اعتدى بكبريائه على رجل مسكين أحسن إليه ثم ساء، أحسن إليه ثم ساء، يعني أعطاه قرضة وأعطاه مهلة لكنه طلبها قبل المهلة، وقال لابد يوم من الأيام، قال لابد قبل غروب شمس هذا اليوم لابد تعطيني. قال ما عندي شيء، بيني وبينك أجل. قال لازم. هذا الرجل كان صائم في يوم ما من رمضان وقبل المغرب، وإذا بالباب يطرق، فجاءه هذا المتكبر وقال أعطني مالي، قال لا أملكه، فضربه بجبروته وكبريائه، ضربه وركله بقدمه حتى أغمي عليه. أفاق هذا الرجل من الإغماء عند أذان المغرب يوم في يوم في رمضان، ففتح عينيه على هذا الدعاء، قال أسأل الله أن ينتقم لي من هذا المتكبر. ولم يمر على هذا المتكبر إلا 10 أيام فقط، ثم أصيب بمرض السرطان في قدمه، فقطعها الأطباء واستأصلوها من جسده، فعاد بقدم واحدة بعد أن جاء إليهم بقدمين. وهذا عاقبة الكبر والغطرسة. فينظر الإنسان إلى عاقبة المتكبرين، وإن مما يدفع به الكبر أن ينظر الإنسان في حقيقة نفسه، فإنه مخلوق من تراب، والتراب تحت القدم وليس فوق الرأس، فكلما دعته نفسه إلى التكبر وإلى العجب فيتذكر بأنه مخلوق من تراب فلا يتكبر، ويتذكر بأنه مخلوق من ماء مهين لا يستطيع أن يأكل ولا يشرب هذا الماء بجواره، ويتذكر بأن في كل ذرة من ذرات جسده دم، ولو أن قطرة من هذا الدم وقعت في كوب ماء ما استطاع أن يشربه، ويتذكر بأنه يحمل في أحشائه العذرة، ويتذكر بأنه يحمل في أمعائه الرجيع والتطريش، ويتذكر بأنه يحمل في أنفه المخاط، ويتذكر بأنه يحمل في فمه اللعاب، ويتذكر بأنه يحمل في أذنه الصمغ، ويتذكر بأنه يحمل في أبطه الرائحة المنتنة، ويتذكر كذلك بأنه قد خرج من مجرى البول مرتين. والله ما يتكبر هذا أبو مرتين، ليش يتكبر؟ خرج من مجرى البول مرتين، المرة الأولى يوم أن كان نطفة، والمرة الثانية يوم أن خرج من بطن أمه. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كتب إلى كسرى وقال لا تتكبر وأنت قد خرجت من مجرى البول مرتين. وجاء المهلب بن أبي صفرة يمشي متبخترا متكبرا، قال له مطرف بن عبد الله بن الشخير، قال له إن هذه المشية يبغضها الله ورسوله، فقال أما عرفتني؟ وكان أمير. قال أما عرفتني؟ قال بلى والله عرفتك. قال من أنا؟ قال أولك نطفة مذرة، يعني نطفة متغيرة، يعني لو جلست هذه النطفة دقائق تغيرت. قال أولك نطفة مذرة وتحمل في أحشائك العذرة، وآخرك جيفة قذرة. سكت، فسكت. فأقول يتذكر الإنسان حقيقة أمره. ومما يدفع به الكبر عيادة المرضى الذين حبسوا داخل جدران 4، منه ومن هو محبوس على سريره سنوات ما رأى الشمس يوم من الأيام، ومنهم من لم يغادر جدران تلك الغرفة، ومنهم من لم يغادر بيته، ومنهم من لم ينزل السوق من سنوات، ومن لم يختلط بالناس من سنوات، ومنهم من فقد لذة الطعام من سنوات، ومنهم من فقد لذة الشراب من سنوات، ومنهم من فقد لذة النوم من سنوات، ومنهم من فقد كثير من جوارحه. فأقول يعود هؤلاء المرضى حتى يترك الكثير من التكبر. وأدعوه كذلك إلى زيارة القبور من أجل أن يتذكر بأن المقبورين محبوسون في مقابرهم لا يستطيعون أن يعملوا عملا صالحا، ولا يستطيعون أن يعملوا عملا، لا يستطيعون أن يسبحوا تسبيحا، ولا يستطيعون أن يكبروا تكبيرا، ولا أن يصلوا ركعة، محبوسون في مقابرهم، إما في روضة من رياض الجنة، وإما في حفرة من حفر النيران. وأدعوه كذلك إلى زيارة الفقراء الذين أذلهم الفقر تغربوا وابتعدوا، وعلامات الفاقة والبؤس والحاجة على وجوههم، فيزور هؤلاء ويترك الكثير مما هو عليه من الكبر. ومما يدفع به كذلك الكبر البعد عن مجالس المتكبرين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، والذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، والذين أفسدوا القلوب والعقول والأسماع والأبصار، فيبتعد عنهم حتى لا يكون على شاكلتهم. ويدفع الكبر كذلك بأن يعرف ما سبب الكبر. إذا كان سبب الكبر عنده العلم فليتذكر بأن موسى عليه السلام خطب في بني إسرائيل فقال له رجل: هل هناك من هو أعلم منك؟ قال: لا. فعاتبه الله وقال: بل هناك من هو أعلم منك في المكان الذي تفقد فيه الحوت، وهو موسى الكليم. قال: بل هناك من هو أعلم منك. فسافر برا وبحرا حتى لقي الخضر وتعلم منه ثلاث مسائل. وليعلم إذا كان الكبر من أجل العلم بأن الهدهد بعد أن توعده سليمان عليه السلام أنه قال: أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. وإذا كان العجب من أجل نسبه فليتذكر قول الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وليتذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن فخرهم بآبائهم أو ليكونن أهون على الله من الجعلان. تعرفون الجعلان؟ معروف، ما يعيش إلا في الدنس، ما يعيش إلا في النجاسة، لو شم الطيب مات، ما يعيش إلا في النجاسة. قال: يكونن أهون على الله من الجعلان. وفي الحديث الآخر أن رجلا افتخر وقال: أنا فلان ابن فلان ابن فلان، حتى عد تسعة، ثم قال للآخر: فمن أنت؟ لا أم لك. قال: أنا فلان ابن فلان ابن الإسلام. فأوحى الله إلى موسى أن قل للذي انتسب إلى تسعة: هو عاشرهم في النار، وقل للذي انتسب إلى اثنين: هو ثالثهما في الجنة. أبو جهل استفاد من نسبه، أبو لهب استفاد من نسبه، أبو طالب استفاد من نسبه، فرعون استفاد من نسبه، النمرود استفاد من نسبه، كسرى استفاد من نسبه، هرقل استفاد من نسبه. لا، هل تضرر بلال من نسبه؟ ابن مسعود تضرر من نسبه؟ خباب تضرر من نسبه؟ لا. فليست المقاييس بالأنساب. إذا كان الفخر من أجل المال فليعلم بأن المال فتنة، وبأن المال ملهي، وبأن المال يؤخر صاحب عن دخول الجنة 500 سنة، وبيعلم بأن ليس له من ماله إلا ما أكل فأفنى، ولبس فأبلى، وتصدق فأبقى. ويدفع كذلك الكبر بالسجود، بالسجود لأن فيه خنوع وخضوع وتذلل لله عز وجل، ولأن العبد إذا سجد انعزل الشيطان وقال: يا ويله، أمر ابن آدم أن يسجد فسجد وله الجنة، وأمرت أن أسجد فلم أسجد ولي النار. بل وإذا غضب الإنسان فهي من علامات الكبر، يعني إن كان واقف فيجلس، وإن كان جالس فيضطجع ويتوضأ ويسجد. ومما يدفع به الكبر كذلك التواضع، فإن الله قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: واخفض جناحك للمؤمنين. وقال عن عباد الرحمن، أول صفة من صفاتهم: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا فلا يبغي أحد على أحد ولا يتكبر أحد على أحد. وقال: من تواضع لله رفعه. وقد كان متواضعا صلى الله عليه وسلم، كان متواضعا، كان يجلس على الأرض ويأكل على الأرض، وخير بين النبوة والعبودية وبين النبوة والملك، فاختار النبوة والعبودية، وكان يرقع ثوبه، وكان يغسل ثوبه، وكان يشتغل في مهنة أهله عليه الصلاة والسلام، وكان يردف على الحمار، وكان يركب الحمار. وأبو بكر كان متواضع، كان يكنس لامرأة عاجزة كبيرة عمياء، كان يكنس لها بيتها حتى بعد أن تولى الخلافة ويحلب لها الحليب. وعمر كان متواضع، في ثوبه الذي فتح به بيت المقدس كم فيه من رقعة؟ 12 رقعة. قال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، نريد نعطيك ثوب، نريد أن تركب على البرذون من أجل أن يراك الناس. قال: والله لو غيرك يا أبا عبيدة قالها لأوجعتها ضرب، لكن أنت أستحي منك يا أبا عبيدة. نعم، قال: لو غيرك قالها، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغير الإسلام أذلنا الله. نعم أيها الإخوة، فينبغي أن يتواضع الإنسان، يتواضع لله. أخيرا، مما يدفع به التكبر محاسبة النفس وردها ما بين وقت وآخر. عمر رضي الله عنه وأرضاه خطب يوم الأيام ثم نزل من على المنبر وجلس على الأرض. قالوا: لما؟ قال: شعرت في نفسي بالزهو فأحببت أن أذلها، فأحببت أن أذلها، رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك نجد بأن عبد الله بن سلام كان تاجر، وكان ومع ذلك كان يحمل الحزمة على ظهره. لما؟ قال: أحببت أن أذل النفس وأكسرها حتى لا تفتخر ولا تتكبر. وأبو هريرة كان أمير المدينة، كان يحمل حزمة الحطب على ظهره ويقول: أوسع للأمير، أوسع للأمير. وسلمان الفارسي كان أمير على المدائن، ورآه رجل يوم من الأيام من هؤلاء المتكبرين، قال: أتحمل لي حزمة الحطب؟ قال: نعم أحملها لك، وهو أمير البلد. فلما رآه الناس قالوا: يا أمير يا أمير، فخجل الرجل وقال: لم أعلم بأنك الأمير. قال: لا حرج. وعمر بن عبد العزيز دخل عليه ضيف يوم من الأيام وعنده السراج كاد أن يطفى، فأراد أن يذهب هذا الضيف من أجل أن يأتي بالزيت ليزيد به في السراج. قال عمر بن عبد العزيز: ليس من الكرم أن نستعمل ضيفنا، لا. قال: أوقظ الغلام، يكفيك يا أمير المؤمنين. قال: لا، هذه أول نومة له. فقام هو بنفسه ثم أوقد السراج وجعل فيه الزيت. قال: كلفناك يا أمير المؤمنين. قال: ذهبت وأنا عمر ورجعت وأنا عمر، ما نقص عندي شيء، ذهبت وأنا عمر ورجعت وأنا عمر، ما نقص عندي شيء. فينبغي أن نلزم النفس بلجام التواضع. وإننا متفائلون بأن أمريكا قد بلغت أوجها وعظمتها، ونسأل الله أنه أول أفولها، فإنه حق على الله عز وجل ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه، هذا حق على الله. ولعل ما حصل لقريش عندما خرجوا بفخرهم وخيلائهم وقالوا تسمع من العرب، كذلك أمريكا تقول تسمع من العالم، فنسأل الله عز وجل أن يجزيهم كما جزى أولئك، وأن يأخذهم كما أخذ أولئك، وأن يدمرهم كما دمر أولئك، وأن يسود وجوههم كما سود وجوه أولئك. ونسأل الله أن يجعل ذلك عاجلا غير آجل. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزى الله فضيلته خيرا، وجعل ما قدم في موازين حسناته يوم يلقى. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة أبها الحديثة للإنتاج الإعلامي والتوزيع، كما يسرنا أن نتقبل اقتراحاتكم ومشاركاتكم على عنوان المؤسسة: أبها، شارع الملك فيصل، هاتف رقم 22-93-115، ورقم 22-62-179، فاكس 22-93-94، أو إرسالها على صندوق بريد رقم 30. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.